بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على ذكرنا عدة أدلة على وجوب المقدم ثم ذكرنا المناقشات لتلك الأدلة عليكم السلام ورحمة الله ولكن لاحظنا أن هنالك طرحا لا يخلو من فوائد جمة للسيد الشهيد الصدر رحمه الله في هذه المسألة ووجدت أن من الضروري أيضا أن نقف عنده فيكون هو الدليل الرابع الاستدلال الرابع في المسألة. السيد الصدر عادة الأخوة الكرام الذين مروا بحلقاته يعرفون مذاقه العلمي، هو يبني على أن مراتب الحكم ثلاث، هي مرتبة الملاك أو مرحلة الملاك ومرحلة الإرادة ومرحلة الاعتبار، فهو بحث هذه المسألة على أساس هذه المراحل الثلاث، وأنه هل يوجد تلازم بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري في المقدمات في كل واحدة من هذه المراحل الثلاثة أو لا. قال رحمه الله: أما بلحاظ المرحلة الأولى يعني مرحلة الملاك المصلحة الموجبة للحكم، هو يرى بالنسبة للأخوة الذين لم يصادفوا هذا المطلب عنده، هو يرى أن الحكم ابتداء هو ينشأ من مصلحة أو مفسدة في الحرمة، وأن هذه المصلحة أو المفسدة هي توجب عند المولى المشرع إرادة نحو متعلقه، نحو ما يحقق المصلحة أو ما يدرأ المفسدة، يعني إرادة أو كراهة في مقابل الإرادة في الحرمة، وأن هذه الإرادة بعد ذلك في مرحلة لاحقة لها تتحول أو يعني تستلزم عادة اعتبارا شرعيا، هذا الاعتبار هو الحكم، ولكن روح الحكم هو عند هذا الكلمة، هو ربما أصلا بنفس هذا اللفظ هو قالها وكررها في مواطن عدة، روح الحكم هو الإرادة، روح الحكم هو الإرادة التي تنشأ من ملاك. فلهذا يقول احنا ما يصير نتعامل مع الحكم كمجرد اعتبار، فهذه رؤيته هي ستجدون أنها تؤثر في مختاره في هذه المسألة، في مسألة أن هناك وجوب غير شرعي للمقدمات أو لا. قال: أما بلحاظ المرحلة الأولى فلا ينبغي أن يتوهم الملازمة بين ذي المقدمة والمقدمة في الملاك، إذ لو فرض أن وجود ملاك في شيء يستدعي وجوده في مقدماته أيضا لزم الخلف وانقلاب الواجب الغيري إلى نفسي، لأنه إذا صار هو بنفسه فيه ملاك فهذا الملاك هو أيضا ستنبثق منه إرادة وأيضا سيكون فيه اعتبار، صار هذا على حد الواجب النفسي، صار عندنا واجب نفسي آخر، وقد تقدم وتبين في مطاوي بحثنا وبحوث الأعلام أن الوجوب الغيري ليس ناشئا من ملاك فيه في متعلقه، وإنما هو ينشأ من ملاك الوجوب النفسي، هناك وجوب صلاة، مقدمات الصلاة، المصلحة في الصلاة، مقدمات الصلاة من حيث أنها تحفظ هذه المصلحة ومقدمة وجودية لها قد تكون واجبة أو لا تكون، مو أنه هي المقدمات بنفسها فيها مصلحة، مفروض هكذا، وإذا كانت هي في بنفسها فيها مصلحة راح يصير عندنا وجوب نفسي لا وجوب غيري. وأما بلحاظ مرحلة الاعتبار والجعل فالصحيح فيها عدم الملازمة بين اعتبار الوجوب النفسي واعتبار الوجوب الغيري، إذ أن الملازمة بينهما إما أن يراد بها الملازمة بنحو الاستتباع القهري، يعني مثل اللازم والملزوم العقليين اللذين لا ينفك أحدهما عن الآخر، أو يراد بها أن اعتبار الوجوب النفسي يحقق داعيا في نفس المولى لجعل الوجوب على مقدماته، وكلاهما غير موجود، لا الملازمة بنحو الاستتباع القهري ولا الملازمة بمعنى أن الاعتبار هو يوجب يحقق داعيا عند المشرع لتشريع اعتبار آخر على طبقه، يعني يناسبه في المقدمات. أما الملازمة بمعنى الاستتباع القهري فإنها غير معقولة في باب الجعل والإنشاء، لأن إنشاء الجعل والاعتبار فعل اختياري مباشري للجاعل، فيكون مستتبعا لمبادئه من الاختيار والإرادة لا لفعل مباشري آخر يباشره الجاعل، إذ الفعل المباشري من الفاعل المختار لا يكون علة لفعل مباشري آخر منه أو آخر منه. فإنشاء الوجوب النفسي لا يعقل أن يستتبع قهرا إنشاء للوجوب الغير، الإنشاء هو فعل اختياري لا معنى، لأن نجي نفترض أنه سينبثق من الإنشاء إنشاء مع عدم قصده ولا يعني اختياره، وهذا الأمر واضح. وأما الملازمة بمعنى كونه داعيا فهو وإن كان معقولا، النقطة جدا مهمة، فهو وإن كان معقولا كبرويا في الأفعال المباشرية التي يباشرها الإنسان، غير أن الداعي لجعل الحكم واعتباره إما أن يكون هو إبراز الحب والإرادة، وإما أن يكون تحديد مركز المسؤولية وتعيين ما يدخل في عهدة المكلف، فيما لو فرض أن المحبوب المولوي لم يكن بجميع مقدماته تحت قدرة المكلف، بحيث يترك تحقيقه إليه كيفما أمكنه. هنا ما أدري العبارة تحتاج أن أوضحها لو واضحة. نعم، هنا احنا اكو مطلب ايضا ربما مر عليكم، واحنا اعتمدنا في مباحثنا في مراتب الحكم، قلنا انه هناك كلام عند بعض الاعلام يرى ان الحكم متعلق بالحكم لابد ان يكون هو نفس موضع الملاك وموضع الارادة التي تنبثق من الملاك. هناك رأي للسيد الصدر رحمه الله يقول، ويذكره في الحلقة الثالثة، يقول تحديد مصب حق الطاعة بيد المولى نفسه، مو إلا بالضرورة أن يجعل مصب حق الطاعة ويجعل الاعتبار في نفس متعلق الحكم الذي فيه المصلحة والذي انبثقت منها الإرادة. ربما هو يجد أنه يحفظ أحكامه أو يسهل على المكلفين أو أي شيء آخر يقتضي منه أن يضع مصاب حق الطاعة فيه أو في لازم. شنو يعني مصاب حق الطاعة؟ يعني الموضوع الذي يحاسب على أساسه اللي هو يأمر به أو ينهى عنه، فهو بيده أن يختار. ولعله يضرب مثال لهذا، يقول مثلا إذا كانت المصلحة في الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، والرغبة يعني والشوق والإرادة المولوية هي للانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فهو ممكن أن الشارع يأتي ماذا يقول؟ يقول يجب الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وينبه إلى أن الصلاة سبب لها، فتصير الصلاة مقدمة للواجب، والواجب هو الانتهاء، أو الواجب هو الذكر الذي في الصلاة مثلا. أي شيء آخر، إحنا مو الآن نضرب مثال افتراضي، ولكن يقول في مثل هذه الحالة الشارع هو قد يجد أن الأنسب بمصالح التشريع أو بضمان حصول المكلفين على أعلى نسبة في ضمن يعني ظروف وقواعد التشريع الإلهية اللي هي بها امتحان واختبار واختيار للمكلف وإلى آخر، راح يحصلون أعلى نسبة من الظفر بالملاكات إذا هو أمرهم بالمقدمة. فالمولى بيده أن يتصرف، مو أنه هو يقوم بأشبه بالعمل الميكانيكي بمجرد أن صار سبب هو لابد أنه يحقق المسبب في أو يحقق مقتضى في نفس موضعه، هو عنده مرونة أن يحدد موضع حق الطاعة. هو يقول أنا مولويتي أنا أريد أنا حاسبك عليها وبناء عليها أنا من حقي أن أحدد لك أين تطيع وأين تطلب وأين تكره وأين تترك وأين أين تترك وأين تفعل. وعليه فسيكون مصاب حق الطاعة بيد المولى، فهو يحدد بناء على هاي الرؤية اللي هي رؤية احنا وجدنا أنها تامة، حتى وإن بنينا على تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، ولكن هذا الشأن هو مولوي، هو يحدده، فهو مو المولى تابع للمصالح والمفاسد، الأحكام هي ناشئة من مصالح ومفاسد، لكن مو معناه أنه المولى يصير هو أسير كأنه للمصالح والمفاسد، هو ليس من حقه أن يحدد الأمور بحسب حكمته وما تقتضيه حكمته. واضح إن شاء الله. وهنا السيد يريد ينبه إلى هذه القضية، يقول الداعي لجعل الحكم إما هو إبراز الحب والإرادة اللذين يكونان متحققين في المتعلق. يقول هذا هو لا معنى، لأن لا يوجد إرادة للمقدمة، ويكفي في إبراز الإرادة لا يوجد إرادة نفسية للمقدم، ويكفي في إبراز الإرادة هو نفس الوجوب النفسي في إبراز الإرادة للمقدمات. وإما أن يكون المنشأ تحديد مركز المسؤولية وتعيين ما يدخل في عهدة المكلف، فيما لو فرض أن المحبوب المولوي لم يكن المحبوب المولوي النفسي لم يكن بجميع مقدماته تحت قدرة المكلف، بحيث يترك تحقيقه إليه كيفما أمكنه. في مثل هذه الحالة المكلف قد الشارع قد هو يريد يعين، يقول أنه هذا واجب عليك. المكلف في بعض الأحيان هو لا يكون قادرا على كل المقدمة، فالشارع يريد يبين أين هو محل إرادته، إذا قدر عليها فبها ونعمت، لم يقدر يكون معذورا على الكلام في حدود القدرة. وكلا هذين الداعيين غير معقول في المقام، أما الأول فلأن الحب الغيري للمقدمة لو فرض وجوده للملازمة في مرحلة الحب والشوق فسوف يكون نفس الجعل النفسي كافيا في إبرازه، لأنه بناء على أن هناك تلازم في مرحلة الشوق كما تحدثنا عن هذا الموضوع في بعض الأدلة السابقة في تحقيقنا لحال بعض الأدلة السابقة، قلنا أنه هذا الشوق هو أمر طبيعي يحصل. يقول إذا هذا كان هو متحقق بعد ما يحتاج أن يظهره، هو ظاهر بماذا؟ يكفي في إظهاره إيجاب ذي المقدمة، وهذا يكفي. فلأن الحب الغيري للمقدمة لو فرض وجوده للملازمة، يعني ليش نفرض وجوده؟ لأجل الملازمة، هاي اللام للتعليل، للملازمة في مرحلة الحب والشوق، فسوف يكون نفس الجعل النفسي كافيا في إبرازه، لأن المبرز والكاشف عن الملزوم كاشف عن لازمه أيضا. ما دام تلازم بين إرادة الأمر الواجب النفسي، صحيح، هذا الواجب النفسي ملزوم، لازمه إرادة المقدمات يعني الواجب الغير، يعني هو الشيء الذي مو واجب الغير، هو إرادة المقدمات، فهو بمجرد أن يظهر الأمر بالنسبة إلى الملزوم وهو الواجب الغيري، طبعا هو ما دام نعلم بالملازمة سننتقل إلى لازمه. فلهذا أي واحد يعلم بأن المولى يريد زيارة الحسين سيعلم أن المولى يريد مقدمات الزيارة، يصير واضح معه، ما يحتاج لإبراز، هو مبرز، الإبراز لا يضيف شيئا. لأن المبرز والكاشف عن الملزوم كاشف عن لازمه أيضا، وإن فرض عدم وجوده، يعني عدم وجود إرادة، يقول وإن فرض على عدم وجوده فلا وجود للمبرز كي يحتاج إلى إبرازه، إن عفوا وإن فرض عدم وجوده بل عدم وجود إرادة في المقدمات، لأن هذه مسألة خلافية، أنه تستتبع إرادة ما تستتبع على الكلام، فيقول لو فرضنا أنه لا توجد إرادة للمقدمات، فإذا هو ما توجد إرادة للمقدمات بعد ما يحتاج أن يبرز، فموضوع الكلام راح ينتفي، لأنه من أول قلنا أنه يريد يبرز إرادة، فإذا هو الإرادة ما موجودة بعد أي شيء يكون مبرزا، فلا وجود للمبرز كي يحتاج إلى إبرازه بالجعل والاعتبار، فالداعي الأول غير موجود لا يقال، يكفي أن يكون الداعي إبراز الحب، إبراز الحب الغيري لمن لم يدرك الملازمة بين الإرادتين النفسي والغيري. يقول قد واحد يقدر يصور منشأ للوجوب الغيري لأجل إبراز المحبوبية، يقول البعض قد يغفل عن بعض المقدمات. خلنا نأخذ مثال جدا حيوي وعملي، بعض المقدمات الشرعية، العابد قد ما يدري أن الطهارة مقدمة لوجود الصلاة، ما يدري بذلك، فما يدري أنه توجد إرادة غيرية للطهارة ناشئة من الصلاة، لأن هو ما ملتفت لأصل الملازمة بينهما. فالمولى يظهر إرادته الغيرية للصلاة، وعفوا يظهر إرادته النفسية للصلاة وإرادته الغيرية إلى الطهارة. إذا أظهر إرادته الغيرية إلى الطهارة هذا لبى حاجة عند العبد، وهي جهله بكون الصلاة تستدعي وتتوقف على وجود الطهارة. إن قلت لا يقال يكفي أن يكون الداعي إبراز الحب الغيري لمن لم يدرك الملازمة بين الإرادتين النفسي والغيري، أو فقل النفسية والغيرية لا بد، فإنه يقال هذا ليس داعيا فعليا ملازما مع داعي جعل الأمر النفسي، وإنما هو إمكان الداعي في بعض الحالات. قل هذا أمر قد يحصل وقد لا يحصل، فمع ما نقدر نستفيد الملازم ونقول كلما وجب شيء وجبت مقدماته على أساس هذا الداعي، بعد التلازم راح يروح، لأن هذا شو ينتج؟ ينتج إمكان التشريع، التشريع الغيري في بعض الأحيان، صحيح لونا؟ فيعني إيش راح يصير؟ راح يصير هذا رأي إذا يعني أخذنا به راح يكون هذا الرأي في مقابل القول بالوجوب الغيري مطلقا في المقدمات، وفي مقابل القول بعدم الوجوب الغيري مطلقا في المقدمات. معناه القضية ممكن أن تحصل ممكن أن لا تحصل. هذا الموضوع مهم، إحنا ربما نبني في بنائنا الأخير على هذا المبنى، مهم إحنا نلتفت إلى هذه الجهة. فالبحث مو كأنه إما أن نبني على الوجوب مطلقا أو نبني على عدم الوجوب مطلقا. هنا راح يصير عندنا تصوير واضح، لأن الوجوب الغيري للمقدمات قابل لأن يحصل ويصدر من المولى وقابل لأن لا يصدر.
الاستقراء؟
لا، غير الاستقراء. المهم أنه إحنا استقراء كاشف إثباتي. إيش على النبي؟ إحنا الآن قاعد نحكي قضية ثبوتية، نريد نشوف أنه هناك تلازم ثبوتي أو لا.
سواء من حيث كونه دليل على اعتبار أخص من المدعى.
مو دليل أصلاً هذا. هو المدعى هو التلازم. من أول هو بدأ حديثه على أساس أنه يتحدث عن التلازم بين الوجوب النفسي والوجوب الغير. فمن نقول ماكو تلازم، هذا هو بشكل طبيعي عام من أن يكون هنالك تمانع بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، أو أن يكون هنالك إمكان، ماكو تمانع ولا أكو تلازم. هذا مضاف إلى أن الداعي المصحح للجعل والاعتبار إنما هو إبراز الحب والإرادة التي تتنجز، التي كانوا أكو خطأ مطبعي هنا، التي تنجز وتدخل، أظن هكذا، في عهدة المكلف وتدخل في عهدة المكلف ليترتب عليه الامتثال. والإرادة الغيرية لا منجزية لها على ما تقدم. هذا إشكال يمنع من أصل المطلب. يقول في مقام التكليف احنا من قلنا أنه الشارع يبرز إرادته، وهذا إبراز الإرادة يمكن أن يحصل بالاعتبار. وإذا بالكم بعض الأخوة اللي هم مأنوسين بالحلقات يمكن يتذكرون، يقول مثل ما يصير إبراز الإرادة بالاعتبار يصير بالإخبار إذا تذكرون. يقول حتى بالإخبار هم يمكن أنه يصير إبراز الإرادة، ماكو مانع من ذلك. المهم أن الإرادة تكون مبرزة، فالإرادة المبرزة هي حقيقة الحكم، والاعتبار هو إلى مبرر صياغي كذا في مقام الصياغة أنه هذا يعني للحكم، وإلا روح الحكم هي هاي الإرادة المبرزة التي تصل إلى حد الإبراز. يقول هناك ما دام بنينا على هذا المبنى، الإرادة المبرزة من أي على أي أساس يصير إبراز؟ يقول إبرازها حتى تتنجز وحتى تدخل في عهدة المكلف. وبما أنه الوجوب الغيري وإرادته المبرزة لا تصلح لا للتنجيز ولا للدخول في عهدة المكلف، فإذن شنو المصحح لإبرازه؟ ماكو مصحح لإبرازه. لاحظتوا؟ اقرأ العبارة، لأن هذا هنا أنا بعدين ربما نقف نستشكل على السيد، فخلينا نتأمل بالعبارة جيدة نتأكد أننا فهمنا مقصوده قدس سره. هذا مضافا إلى أن الداعي المصحح للجعل والاعتبار إنما هو حصر. هذا الحصر شنو مبرره؟ قل نتأمل. إلى أن الداعي المصحح للجعل والاعتبار إنما هو إبراز الحب والإرادة التي تتنجز وتدخل في عهدة المكلف ليترتب عليه الامتثال، والإرادة الغيرية لا منجزية لها على ما تقدم. يعني كأنه ماكو مصحح لإبراز الإرادة. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا احنا في مقام تصوير الداعي الأول، فصار عندنا المناقشة يعني التعليقان على الداعي الأول. أحدهما، شوف خلينا ندقق، أحدهما ماذا يقتضي؟ يقتضي إمكان إبراز الإرادة. الكلام الأول اللي قلنا احنا ربما سننتهي إليه، ركزوا عليه، لأنه يمكن أن يبرز إرادته يمكن أن لا يبرز إرادته، ما هكذا قلنا؟ بينما الإشكال الثاني أو يعني البيان الثاني مضافا هذا المطلب الثاني الذي ذكره قدس سره يقتضي ماذا؟ أنه لا مبررة ولا مصححة لإبراز الإرادة بالنسبة للواجب الغيري، بالنسبة للمقدمات يعني مقدمات الواجب. ليش؟ لأن يقول هو إنما يصح ذلك إبراز الإرادة متى؟ عندما يكون هنالك مقتضي لإدخاله في عهدة المكلف وتحميله لمسؤولية الحكم، ومن ثم تنجيز. هذا يريد يوصل للتنجيز. إذا هو ماكو تنجيز بالوجوب الغيري، بعد شنو فائدة؟ فبعد ماكو مصحح لإبراز الإرادة فيه. هذا يعني ماذا؟ يعني يبني على التمانع. بعد مو إلا التمانع، يعني بعد ماكو مبرر، يصير الوجوب الغيري أشبه باللغو، ما بي فائدة. فصير النتيجة ماذا؟ أنه إذا صار عندنا وجوب نفسي بناء على هذا في ضمن هذه الحدود، يعني في ضمن هذه الحدود بغض النظر عما يأتي، لا مصحح للوجوب الغيري. وهذا رأي أيضا يتبناه بعض الأعلام، من أصل ماكو مبرر للوجوب الغيري، هو يكفي الوجوب العقلي كافي. صار واضح؟ وأما الداعي الثاني وهو تحديد مركز المسؤولية وما يدخل في عهدة المكلف، يقول إنما هو في المحبوب المولوي الذي يدخل في عهدة المكلف ويتنجز عليه، لا الغيري الذي لا يتنجز عليه ولا يدخل في عهدته. هنا أنا إذا مو زحمة بعض الأخوة اللي شوية عندهم نفس تتبع ومراجعة وأنس بمطالب السيد الشهيد الصادق يراجعون تقريرات السيد الحائري، لأن أنا عندي صار حدث الآن احتمال يعني قوي مو ضعيف أنه هذا المطلب مضافا صير اشتباه بإلحاقه هنا، هذا هو حق أن يصير عن الداعي الثاني، أنه هو تقريبا نفس الفكرة. صار واضح؟ لأن هذا مناسب على أي حال، أنتم تأكدوا لأنه خاف يطلع هو السيد مقصود الشيء. تدرون إنسان من يوثق الأفكار بعض الأحيان هو الأستاذ، من يبين المطلب يبين قضية استطرادية كذا فيلتبس أنه هذا جواب على الفرض السابق أو هذا ابتداء من الفرض للفرض الجديد. المهم إحنا من باب التثبت والتأكد من القضية، وهي تقريرات السيد الحائري كتبت ونضجت بعد البحوث، فعادة تصير أكثر يعني دقة. بس قد هم يصادف بالنتيجة احنا ما نقدر نقول أكثر دقة من جميع الجهات، لكن هذه جهة من الجهات وهكذا اتضح. وأما الداعي الثاني فلأن تحديد مركز المسؤولية وما يدخل في عهدة المكلف إنما هو في المحبوب الغيري الذي يدخل في عهدة المكلف ويتنجز عليه، لا الغيري الذي لا يتنجز عليه ولا يدخل في عهدته. وهكذا اتضح عدم الملازمة بين الوجوب النفسي والغيري بحسب مرحلة الجعل وبحسب مرحلة الاعتبار معا. وأما بلحاظ عالم الشوق فالأمر مختلف، يعني الإرادة، فالصحيح فيه هو التلازم بين الحب النفسي والحب الغيري، لأن الشوق أمر تكويني وليس كالجعل والاعتبار فعلا اختياريا، فيعقل أن يكون مستتبعا لأمر تكويني آخر وهو ملاك الحب النفسي أو نفس الحب النفسي. هذا الشوق الغيري إما أن يكون ناشئ من نفس ملاك الحب النفسي، يعني مثلا المصلحة التي تترتب اللي هي أوجبت الحب النفسي، فمثل ما ينبثق منها حب نفسي للشيء الذي يحققها ينبثق منها حب غيري وشوق غيري للمقدمات التي يتوقف عليها وجود ذلك الشيء الذي يحقق الملاك. أو نقول لا، التلازم الطبيعي ينشأ من الحب النفسي نفسه، هو يكون منشأ للحب الغيري للشوق الغيري للمقدمات، من باب أن الإنسان إذا أحب شيئا أحب مقدماته مثلا. واضح إن شاء الله؟ ولا يهمنا كثيرا أن نحدد أن المنشأ بالضبط ما هو، لهذا هذا القضية بعد ما تحتاج تحقيقا، ما يترتب عليها أثر. المهم أن هنالك تلازما طبيعيا يحصل، والواقع أن تشخيص الاستتباع والتلازم بين شيء وآخر لا يمكن أن يكون بالبرهان أو المصادرات العقلية. أقول هذه قضية مو برهانية، وإنما يكون عن طريق الاستقراء والملاحظة. فإنه لولا ملاحظة إحراق النار بالتجربة خارجا لم يعرف كونها علة له، كون النار علة للإحراق. وفي المقام لتشخيص التلازم لابد وأن نرجع إلى الوجدان المدرك للتلازم بين إرادة الوجوب النفسي وإرادة مقدماته. فإنه يقضي بأنه كلما أراد الإنسان فعلا أراد مقدماته تبعا أيضا، وهذه الملازمة يقبلها حتى المنكر لوجوب المقدمة شرعا كالسيد الأستاذ سيد الخوئي رحمه الله، غير أنه أفاد خروج ذلك عن محل النزاع. قال هو محل النزاع مو الشوق والكراهة، إذا تذكرون احنا قرأنا كلام السيد الخوئي في بداية المطلب، لأن موضوع البحث هو الملازمة بين الوجوبين، هكذا كان كلام السيد الخوي، مو الشوق مثلا الإرادة أو الحب الغيري والنفسي. زين، هذا مبني على ماذا؟ على أنه السيد الخوي رحمه الله هو باني أن حقيقة الحكم شنو هي؟ الإنشاء المبرز، الاعتبار، الكذا. السيد الصدر باني على أنه روح الحكم شنو هي؟ الإرادة المبرزة. صحيح لولا؟ وإحنا إذا تذكرون أول ما دخلنا بالمطلب قلنا كثير من الخلافات الطافحة الظاهرة في باب الوجوب الغيري هي ترجع إلى خلافات جذرية في حقيقة الحكم أو في العلاقة بين الحكم و اللوازم العقلية، مثل وجوب طاعة ولزوم امتثالة وإلى آخره من الأمور. هذه واحدة من مظاهر القضية. يقول غير أنه أفاد، يعني السيد الخوي رحمه الله، خروج ذلك عن محل النزاع وأن الالتزام به ليس قولا بالملازمة، لأن موضوع البحث هو الملازمة بين الوجوبين، والصحيح يعني خالف أنه قول بالملازمة بلحاظ ما هو المهم من البحث لا بلحاظ عالم الألفاظ. فإن البحث ليس لفظيا ولا لغاية لفظية كي يتوقف على معنى الوجوب، وأنه هل هو عبارة عن الاعتبار والجعل أو هو عبارة عن الشوق والإرادة، وإنما البحث والنزاع في ثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، بحيث يؤدي إلى وقوع التعارض بين دليله ودليل حرمة المقدمة. احنا من أول قلنا المهم أن هذه المقدمات إذا كانت إجا مثلا دليل لعله قلنا أو ما قلنا أنا ما أدري، بس هي هذه قضية معروفة أن واحدة من أهم ثمرات البحث أنه إذا كان هنالك نهي عن المقدمات، فإذا هي واجبة بالوجوب الشرعي وصارت منهي عنها صار تعارض. صحيح؟ لأنه مو معقول أن الشارع شيء واحد هو يكون مركز للأمر والنهي، يعني مركز للشوق والكراهة في نفس الوقت، مو معقول. إذا قلنا أنه خصوصا حقيقة الحكم هو الشوق والكراهة، ودليل التي تقدمت الإشارة إليه، ومن الواضح أن ثبوت الملازمة بين الوجوبين بمعنى الشوقين والإرادتين مستلزم لتلك الثمرة، حيث يستحيل اجتماع الحب والإرادة الغيرين للمقدمة مع حرمتها، بل التعارض بين الأحكام إنما هو بهذا الاعتبار لا باعتبار مرحلة الإنشاء بما هو اعتبار محض، لأن قلنا الإنشاء هو بحسب نظره رحمه الله أمر صياغي، وإنما المهم في روح الحكم هو الإرادة المبرزة. ولهذا إذا ببالكم اليوم شوية ننعش ذاكرتكم الشبابية من شنتوا تدرسون حلقات، إذا بالكم السيد الصدر في الحلقة الثالثة عنده بحث عن تضاد الأحكام. هناك شيء يقول منشأ التضاد ما هو؟ يقول الاعتبار سهل المؤونة، ماكو مانع، الشارع يجعل اعتبارات متضادة فيما بين. منشأ الاعتبار يرجع إلى التضاد في مرحلة الملاك أو في مرحلة الإرادة، صحيح لو لا؟ فمن يصير تضاد يعني مو معقول يصير حكمه، فإذا مو معقول يصير حكمان، إذا جاء دليلان يدلان على حكمين بطبيعتهما متضادان، بعد ما تقدر تصدق بهن معا، يعني تقول ذني تعارض يعني فيما بينهما تكاذب، لأنه إذا تأخذ تصدق بهما وتأخذ بإطلاقهما معا، يعني ماذا؟ يعني أنت بنيت على التضاد، والشرع مو معقول أن يشرع التضاد، فهو جذر بحث التعارض هو بحث تضاد الأحكام، يعني أين يحصل تعارض وأين لا يحصل؟ هو عندما يكون بين المتعارضين لو فرضنا كانا موجودين حقيقتين تضاد. زين هو وين مركز التضاد؟ بالاعتبار لو بالإرادة المبرزة. هنا أنا بعد راح يبين جدا واضح الفرق بين نظر السيد الصدر ونظر السيد الخوي رحمة الله عليهما. بل التعارض بين الأحكام إنما هو بهذا الاعتبار، لا باعتبار مرحلة الإنشاء بما هو اعتبار محض، فإنه لا استحالة بين الأحكام في عالم الاعتبار إلا بلحاظ ما يكشف عنه من المبادئ، واجتماع البغض والحب في أمر واحد، بلحاظ ما يكشف عنه من المبادئ ومن اجتماع البغض والحب في أمر واحد، اللي هو محال، يقول أنه هذا ما ممكن وعليه. فيبني السيد الصدر رحمه الله على أن الحكم، شوفوا هنا أنا وين راح نوصل، راح نوصل إلى أنه يقول بالملازمة، يعني يقول بالوجوب الغيري، لأن يقول روح الحكم موجودة فليس من المعقول. يعني بعبارة أخرى خلاصة كلامه تتلخص بالمقدمات، المقدمة الأولى أن الشوق والإرادة الغيرية تستتبع الشوق والإرادة النفسية، هذا واحد. ثانية أن هذا الشوق والإرادة هو حقيقة الحكم. الثالث أنه هذا ستترتب عليه الآثار، لأنه إذا صار عندنا وجوب غيري بعد مو معقول الشرع ينهى عنه، فيعني باب اجتماع الأمر والنهي وأمثاله. هنا بعد لازم ننظر إلى هذه المسألة نظرة دقية، أنه في مثل هذه الحالة راح يحصل بعد ما راح يكون باب التزاحم، راح يصير باب التعارض، مو أنه المكلف ما يقدر يجمع بينهما، وإنما لا، مو معقول الشارع يكلفه بهما، هم عنده مثلا وجوب غيري وفي المقابل عنده نهي، إذا صار نهي عن بعض المقدمات هذا راح يدخل في باب التعارض، يعني هو بنى على الوجوب الغيري، فلهذا هذا راح يصير دليل رابع وناضج. احنا من الأدلة السابقة من قيمناها شفنا أنه أكثرها ما تصمد، وإن كان انتهينا إلى أن مسألة الشوق والإرادة ما يمكن أن نعبر، إذا تذكرون حتى في آخر كلام السيد البرجردي اللي انقدناه بالدرس الأخير، لكن من لاحظنا كلام السيد الصدر رحمه الله شفنا له مقدم المطلب بطريقة ومقدم مبرراته بشكل واضح، ولعله لشدة أنسنا بمبانيه احنا يمكن أنه يعني نعرف شغاف المطلب أكثر من غيره. المهم هذا يحتاج إلى تأمل وبحث، شلون نبحث عن هذه المسألة؟ مثل ما احنا لاحظنا تفرع هذه المسألة في نظره الشريف على مبانيه في حقيقة الحكم ومراتب الحكم وكذا، صحيح لو؟ احنا لازم نبحث بها على ضوء ما تقدم وتحرر من مبانينا في مرحلة يعني في مسألة حقيقة الحكم ومراحل الحكم، يعني على هذا الأساس ينبغي أن تحسب الأمور، والحمد لله رب العالمين.